أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
أحسن وأكثر بإذن الله. قال وعن أبي السمح رضي الله عنه، وأبو السمح خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف في اسمه، والراجح أن اسمه كنيته، ولا يعرف له إلا هذا الحديث الذي سنقرأه إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث عند أبي داود ساق سنده فقال: حدثنا مجاهد بن موسى وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي والإمام قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محل بن خليفة محل بن حاء قال حدثني أبو السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: وليني قفاك فأوليه. فقال وليني قفاك فأوليه، فأسطره فأتي بحسن أو حسين. وهذا هو الشهر. قال: فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنه، فبال على صدره، على صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت أغسله. الغسل هو صب الماء ومكاثرته مع الفرق والعصر والدلك. فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا هو الحديث. فقوله يغسل من بول الجارية، من هنا للتعليم والسببية، أي لأجل بول الجارية يغسل، ولا يكتفى فيه بالرش والنضح. ويرش من بول الغلا، يعني ينضح، يرش قطرات الماء على هذا الموضع الذي أصابه البول، بول الغلام، والمقصود الغلام الذي لم يأكل، لا زال رضيعا، لم يفطم ولم يعتمد على الغذاء، إنما غذاؤه اللبن من ثدي أمه. قال: أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود سليمان الأشعث السجستاني، والنسائي ما اسمه؟ ها؟ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، وصححه الحاكم. ما اسم الحاكم؟ جميل. هذا الحديث له شواهد كثيرة، بعضها في الصحيح وبعضها خارج الصحيح، في السنن الأربع وبعضها عند الحاكم وبعضها عند الدارقطني، حتى قال الإمام الكتاني هي أحاديث متواترة جاءت عن 15 من الصحابة. إن هناك من يريد أن يشكك في صحة هذه الأحاديث، قال الشارح الصنعاني رحمه الله وعن أبي السمح بفتح السين المهملة، مهملة احتفظت من إيه؟ من الشين وهي المعجمة، وسكون الميم فحاء مهملة واسمه إياد بكسر الهمزة ومثنى تحتية مخففة بعد الألف دال المهملة، هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، له حديث واحد هو هذا الذي بين أيدينا في غسل بول الجارية ورش بول الغلام. إذا الجارية مطلقا يغسل بوله إذا أصاب الثوب أو البقع أو البدن، أما الغلام الرضيع فإنه اكتفى فيه بالرش، وهذا من باب التخفيف على الأمة والتيسير في باب التطهير. ولو سأل سائل ما السبب ما الحكمة، أول شيء أن هذا تشريع، عقلنا معناه أو لم نعقل، أول شيء هذا تشريع. الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، تشريع معناه. فإذا لم نصل بعقولنا إلى معرفة الحكمة فالحكمة أن هذا تشريع، ونعم الحكمة أن الله عز وجل يشرع لنا. وذكر العلماء التمس عيلة لنا، بعضها يوافق عليه وبعضها لا يوافق عليه كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية، يغسل بصيغة ما لم يسمى فاعلا في القاموس، أن الجارية فتية للساء معناه، ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج الحديث أيضا البزار في البحر الزفار مسند البزار، وابن ماجه، ما اسم ابن ماجه لو عرفتم؟ وعبد الله محمد بن يزيد الخزوين، وابن خزيل ما اسمه؟ محمد بن إسحاق أبو بكر، من حديث أبي السمح قال كنت أخدم النبي عليه الصلاة والسلام فأتي بحسن أو حسين فبال على صدري فجئت أغسله، فقال يغسل من بول الجارية الحديث، وقد رواه أيضا أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن ماجه، والحاكم من حديث لبابة بنت الحارث، لبابة بنت الحارث أم الفضل الهلالية أخت ميمونة، قالت كان الحسين وذكرت الحديث، وفي لفظه يغسل من بول الأنثى مطلقا صغيرة أو كبيرة، وينضح من بول الذكر وهو رضيع ويرش شفى فيه برش. ورواه المذكورون وابن حبان من حديث علي عليه السلام، وأعله بعضهم أنه موقوف وأنه وبعضهم قال مرسل، وسواء هذا أو ذاك فالحديث له شواهد كثيرة بعضها في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة راوي، قتادة بن دعامة السلوسي أو الخطاب، هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا. وفي الباب أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة، وهي كما قال حافظ البيهقي إذا ضم بعضها إلى بعض قوية. والحديث دليل على الفرق بين بول الغلام وبول الجارية في الحكم و وذلك قبل أن يأكل الطعام كما قيده به الراوي، وقد روي مرفوعا أيضا بالتقييد أو بالتقييد بالطعم لهم، هكذا عندكم أو بالتقييد ها؟ بالتقييد بالطعم لهم. أحسنت، هذه أولى اللي عنده خطأ صوت. وفي صحيح ابن حبان والمصنف ابن أبي شيب عن ابن شهاب مضت السنة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان، والمراد ما لم يحصل لهم الاغتداء بغير اللبن على الاستقلال، يعني لو فرضنا أنه كان يأكل قليلا لكن أغلب الأيام يرضع اللبن، أيضا حكم الرضيع. إذا فطم واستقل بالغذاء ووقف عن اللبن والرضاعة فهنا يغسل. قال وقيل غير ذلك، وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب. في إيش؟ في كيفية التطهير، في كيفية التطهير. قال الأول الهادوية، أصحاب مذهب الهاد في بلاد اليمن، وكتبهم في الفقه منها البحر الزخار في فقه السادة الأطهار أهل البيت، وغالبا هم يوافقون الأحناف، فالزيدية في الأصول معتزلة وفي الفروع أحناف، هذا في الغالب في الأعم. قال الأول الهادوية والحنفية والمالكية أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات، ليه؟ اعتبروا النصوص العامة في تطهير النجاسات بغسلها، معنى؟ طيب ولماذا لم يراعوا هذا التفصيل والتفريق بين هذا وذاك، بين بول الغلام وبول الجارية؟ كان الواجب أن يراعوا التفريق، فعمه الحكم، وهذا تعميم مصادم للنص، لأن النص فيه تفصيل وتفريق بين هذا والآخر. قال الأول الهادوية والحنفية والمالكية أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات، لكن هذا قياس مصادم للنص غير معتبر. وتأولوا الأحاديث، تأولوا بماذا؟ قالوا يعني النضح يطلق على الغسل كما هذا معروف في اللغة، لكن لا ننكر هذا، صح يطلق النضح والرش على الغسل صح، لكن هنا تفصيل وتقسيم في الحديث، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ما كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول يغسل من بول الجارية والغلام ويمضي، لا. قال وأيضا الرش والنضح في النصوص لا يحمل على الغسل إلا بقرينة، لا يحمل على الغسل إلا بقرينة في النفس. قال كسائر النجاسات قياسا لبولهما على سائر النجاسات، وتأول الأحاديث وهو تقديم للقياس على النص، صحيح. الثاني المذهب الثاني، المسلك الثاني، وجه للشافعية وهو أصح الأوجه عندهم، أنه يكفي النضح في بول الغلام لا الجارية فكغيرها من النجاسات عملا بالأحاديث الواردة بالتفريق بينهم، وهذا المذهب الصحيح. وقول علي عليه السلام وأم سلمة وعطاء والحسن والثور والنخع وداود وابن وهب والزهري أيضا ومالك في رواية، إذا معنى من الصحابة علي وأم سلمة، ومعنى من التابعين عطاء والحسن، ومعنى الثور والنخع وداود الظاهر، ومعنى عبد الله بن وهب، ومعنى الزهري، ومعنى مالك في رواية عنه. ولا شك أن هذا هو الحق الذي لا محيص عنه. قال وأحمد وإسحاق وغيرهم. والثالث يكفي النطف فيهم يعني في الاثنين، وهو كلام الأوزاعي. عرفنا يا إخوة؟ قريب من هذا ابن حزم شذ فقال ينضح من بول الذكر سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء كان رضيعا أو مفطوما، كبر سنه أم صغر. وهذا الشذوذ من الإمام ابن حزم عليه رحمة الله. قال والثالث يكفي النطف فيهم، وهو كلام الأوزاع. وحكي أيضا عن مالك والشافعي، وهذا أيضا مخالف. إذن نخلص من هذا أن المذهب الذي فيه التفصيل والصحيح والصواب. قال وأما أهل بول الصبي، طيب وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس؟ فالأكثر على أنه نجس. الصبي نون الرضيع معناه، فالأكثر على أنه نجس. وإنما خفف الشارع في تطهير، فليس معنى التخفيف يا إخوة يكون طاهرا، لا، كما ربما فهم الإمام الشوكاني هذا، جعل من البول الطاهر بول الصبي الرضيع لأنه خفف ولم يؤمر بغسله. نحن عندنا نجاسات على درجات متفاوتة. عندنا لعاب الكلب يطهر 7 مرات وواحدة بالتراب، معنى يا إخوة، معنى الخنزير، طيب معنى البول، العضرة، بول الآدمي، عضرة الآدمي، ومعنى بول الرضيع. خفف الشارع قال العلماء لأسباب، منها أن الناس يولعون بحمل الصبي دون حمل الأنثى، وربما ينازع في هذه العلة لأن غير مضطرد. قالوا كذلك بول الصبي يرش بخلاف بول الأنثى فهي تثرثر في محلها في موضعها لا يبعد بعيدا، ففيها شيء من رفع المشقة والحرج، معنى. قالوا كذلك بول الصبي حار خفيف ليست له رائحة كبول بخلاف بول الأنثى. قالوا كذلك الصبي كأنه شبيه بأبيه آدم، آدم خلق من تراب، تراب مباشرة، خلق من طين بخلاف الأنثى خلقت من ضلع آدم، يعني من دم وما إلى ذلك. على كل حال نحن يكفينا أن الله سبحانه وتعالى أن الشرع جاء بالتفرقة، معنا يا إخوان، سواء عقلنا الحكمة أو لم نعقلها. الآن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه استنبط من هذا الحديث عدة فوائد أذكرها لكم على وجه الإجازة والاختصار إن شاء الله. قال من فوائد هذا الحديث، وكما أذكر دائما كتاب الشيخ ابن عثيمين هذا من الكتب الهامة المفيدة، فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرء، أنه واحد أنه دليل على التفريق بين الأنثى والذكر. الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى، في أشياء كثيرة في فوائد. قال والفروق بين الأنثى والذكر قدرا وشرعا كثير. فهنا الفرق بين بول الذكر الصغير وبول الأنثى الصغيرة، بول الأنثى يغسل كما يغسل سائر الأبواب، وبول الذكر يرش وهو بمعنى النضح. الثاني أن بول الغلام الصغير وبول الجارية الصغيرة نجس ليس بطهر، لأن كل منهما أمرنا بتطهيره أو بالتطهر منه، لكن بول الجارية يطهره الغسل، وبول الغلام ما لم يطعم يطهره النضح أو الغسل، هما بمعنى. الثالث أننا فهمنا بذلك الحكمة الشرعية أو الحكمة الشرعية وتفريقها في الأمور على حسب ما تقتضيه الحال، سواء قلنا إن هذا الحكم تعبدي أو إنه معلل، لأننا نعلم أنه لا يمكن التفريق إلا إذا كان هناك علة مؤثرة. إذن في علة مؤثرة عقلناها أو لم نعقلها. الرابع من الفوائد أن العذرة من الغلام ومن الجارية على حد سواء، لأن التفريق إنما كان في البول فقط، فتبقى العذرة على ما هي عليه. الخامس أنه إذا كبر الغلام ووصل إلى حد يتغذى فيه بالطعام أو يكون غذاؤه بالطعام أكثر فإن حكمه كالبالغ، خلافا لابن حزم الذي قال يرش بول الذكر مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا، يعني لا بد من غسل بوله. السادس جواز التصريح بذكر البول بقوله من بول الجاري ويرش من بول الغلام. وكثير من الناس إذا أراد أن يعبر عن بول يعني أتى بلفظ أو بعبارة ويتحاشى ذكر هذا اللفظ. ذكر الشيخ عن ابن مفلح في كتابه الأداب الشرعية أو الأداب المرعية، كتاب من 3 مجلدات وهو كتاب مفيد هام. وابن مفلح هذا من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان ابن القيم أحيانا إذا أعضل عليه شيء من فقه ابن تيمية أو استشكل شيئا سأل ابن مفلح، لأنه كان عارفا وأقدم من ابن القيم ملازمة لابن تيمية. قال بعضهم يقول أريد أن أهريق الماء أو أهريق الشراب، فقال هذا لماذا يقول أهريق الماء أهريق الشراب؟ لا يسمى هذا ماء أصلا، هذا بول نجس فلا يسمى ماء. معنى يا أخوة؟ طيب هذا بخصوص الفوائد التي جاءت في كتاب فتح بيت جلالكم. بقيت سطور هنا يا إخوان في الشرف عند الإمام الصنعاني. قال واعلم أن النطح كما قاله النووي في شرح مسلم هو أن الشيء الذي أصابه البول يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده، وطيب لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره. على كل حال الرش معروف، الرش معروف ومعناه لا يلزم منه يعني أن يغمر المكان الماء وينصب ويعصر، لا، إنما الرش معروف ولا يلزم منه الإيش المكاثرة بمعنى جريان الماء وانصبابه وعصر وذلك الموضوع. قال بخلاف المكاثرة في غيره، يعني أنت إذا غسلت الإناء من وراء لعاب الكلب أو غسلت الثوب من العذر لا شك أنك تصب الماء وتكاثره وتعصر ويجري الماء على الموضع، بخلاف النطح والرش. قال بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط أن تكون بحيث يجري عليها بعض الماء ويتقاطر من المحيط، وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار وقول إمام الحرمين والمحققين. والعبرة إزالة عين النجاسة، إزالة عين النجاسة. وكما قلنا يا إخوان لا يتعين الماء في إزالة عين النجاسة، فيزول فتزول النجاسة بكل طاهر مائع، معنى ليست له حرمة وليس بمطعوم. بهذا ننتهي من شرح هذا الحديث من كتاب سبل السلام. الإخوة لو عندهم أي استفسار أو سؤال يكتبونه في ورقة تأتي إن شاء الله.